أهلا بكم في الاستماع إلى بودكاست سويسينفو.
حوارات وتقارير من إعداد القسم العربي. في أعقاب اجتماع عقد يوم 17 من يناير 2009 في جنيف، رفعت أكثر من 300 منظمة مدنية وحقوقية معظمها أوروبية شكوى رسمية ضد إسرائيل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنتها على مدى 22 يوما على قطاع غزة. الاجتماع الذي نظم بمبادرة من منظمة عدالة واحدة جمع في المدينة التي تحتضن المقر الأوروبي للأمم المتحدة ممثلين عن عشرات المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والقانونية من بلدان أوروبية وإسرائيل والعالم العربي وأنحاء أخرى من العالم للنظر في رفع شكوى ضد الدولة العبرية، مثل ما يشرح الدكتور هيثم مناع الذي شارك في الاجتماع باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان في الحديث التالي الذي أجراه معه الزميل محمد شريف.
أستاذ هيثم مناع، شاركتم باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان في اجتماع تم في جنيف يوم السبت للنظر في إمكانية رفع الشكوى ضد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. بودي معرفة أولا الإطار الذي تم فيه هذا الاجتماع هنا في جنيف.
الاجتماع كان مقررا من قبل الأحداث من أجل الإعلان الرسمي عن One Justice، وهي منظمة كبيرة تجمع حقوقيين وقانون يعني ورجال قانون ومحامين من كل أنحاء العالم. لكن بما أن الأحداث قد يعني جاءت في نفس الوقت، أردنا أن نجمع الجمعيات التي تشكلت تقريبا عددها 300، وأرسل من استطاع واحد أو عدة جمعيات أرسلت ممثل واحد من أجل أن يكون هناك قسم هام من الاجتماع حول وسائل التدخل القضائية اليوم من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. فعلى هذا الأساس جاء أشخاص من One Justice وأشخاص من خارجها واجتمعنا معا، وكان أكثر من نصف الوقت للنقاش في هذه المسألة، وقد ربطنا ما بين مثلا محامينا من بلجيكا مع محامين من فرنسا، بين القراءة النرويجية والقراءة اللاتينية، كيف يمكن أن نتدخل أمام المحاكم الوطنية، كيف يمكن أن نصل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكيف يمكن أن نتدخل أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في بروكسل، خاصة في قضايا الاتفاقيات الأوروبية الإسرائيلية.
قبل أن نخوض في هذه يعني مسار هذه الشكوى أو على الأقل ما تبادلتم من آراء، هل بإمكان إعطاء نظرة عن الجمعيات المشاركة في هذا التحرك؟
في هذا التحرك تقريبا نحن اليوم بحدود 300 جمعية، منها جمعيات مناهضة العنصرية في أوروبا، منها منظمات لحقوق الإنسان في أوروبا، منها منظمات عربية كبيرة لحقوق الإنسان الأكبر والأهم مثل يعني اتحاد المحامين العرب مشارك، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أيضا الضمير من غزة، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الميزان لحقوق الإنسان من غزة، في عندنا من الدول العربية 5 من العمداء يعني عمداء نقابات المحامين مشاركين في الدعوة القضائية يعني الدعاوى القضائية وفي الحملة أيضا، إضافة لعدد كبير من المحامين بصفتهم الشخصية.
وهل كان يعني هل كانت جمعيات مثلا حقوقية يهودية أو إسرائيلية تشاطركم هذا الرأي ومنظمة سويسرية؟
معنا المركز المعلومات في القدس الغربية، ومعنا أيضا المجلس اليهودي للسلام وهو يعني بان أوروبيا يغطي أوروبا وله أكثر من مقر، هذا مثلا، ومعنا أيضا عدة منظمات مناهضة للعنصرية فيها طبعا بشكل أساسي علمانيون مسيحيون مسلمون ويهود بدون تمييز.
يعني. نعم نعم. أستاذ هيثم يعني من خلال هذا التشاور مع هذه المنظمات ما هي الصيغة التي تبلورت والتي يمكن أن نقول أنها توحدت حولها الآراء يعني حول تقديم هذه الشكوى؟ أولا حول ما هي ما هو الانتهاك الذي تم الاتفاق بشأنه، جريمة حرب، جرائم ضد الإنسانية، ماذا يعني؟
أولا استبعدنا جريمة الإبادة الجماعية لعدم اكتمال العناصر، واتفقنا على جريمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. والحقيقة هناك تداخل كبير بين الجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لكن في بعض البلدان مثل فرنسا لا يوجد في الكود سيفيل في الكود بينال يعني في قانون الجنائي الفرنسي ما يدين جريمة الحرب. للأسف يعني الناس تتصور أن بلدان متقدمة مثل فرنسا هذه الأمور حسمت فيها، لا، ليست بهذه السهولة. لذلك نحن وضعنا كلا من الاثنين، خاصة وأن هناك أحكام حصلنا عليها في فرنسا بجرائم ضد الإنسانية لمقتل 8 أشخاص، وبالتالي درسنا إمكانيات التدخل الوطني واتفقنا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هاي بالأغلبية المطلقة. في بالنسبة للمسألة الثانية التشخيص عناصر الجريمة مكتملة، هناك أدلة على التعمد في وقوع إصابات بحق المدنيين أو أماكن مدنية، وهناك أيضا أدلة اليوم على وجود أمر من الجيش الإسرائيلي يسمح للجنود بضرب المدنيين في حال الشك بوجود عنصر من حماس وليس عنصر قيادي. يعني بمعنى إذا كان عندنا احنا 20,000 عنصر من حماس نقدر نقتل 1.5 مليون غزاوي، لأنه 375 كيلومتر مربع احنا. فالمسألة يعني هذا كلام ليس منا، هذا الكلام من شالوميت ألوني اللي هي وزيرة التعليم والبحث العلمي السابقة في إسرائيل، تقول بأن هناك أمرا ينص على هذا. غير ذلك يعني هناك معطيات دقيقة تدل على عدم الاهتمام أو تعمد إصابة الأطفال، مثل ساعة بدء العدوان اللي هي ساعة الانتقال بين الدوام الصباحي والدوام المسائي للتلاميذ في غزة، كون التلاميذ في نفس المدرسة في دوامين بسبب أزمة المدارس والأماكن. في لحظة ذهاب وعودة الأطفال تم العدوان المفاجئ، وبالتالي من هنا النسبة العالية في الأطفال في اليوم الأول. الناس تتوقف عند الشرطة التي ضربت وكانوا يتدربون، ولكن لنرى نسبة الأطفال ونسأل لماذا. فهناك مجموعة من المؤشرات الواضحة على أن ضرب المدنيين كان بهدف إرهاب السكان، وكأنهم ينتظرون نوع من الاستسلام أو أن يتمرد السكان على حماس أو على السلطات الموجودة المسيطرة على الوضع في غزة. هذه السياسة نحاول استقراء مجمل عناصرها التفصيلية. عندنا مثلا قائمة بالأطفال مع الحالة المدنية يعني التاسيفيل بتاعهم، بشكل أنه ما يقولوش هذا تزوير في العمر ولا هذا عمره 3 أشهر هذا عمره 6 أشهر. كل هذه المسائل نحن بصدد تدقيقها. هناك في عين المكان مجموعة تعمل على ذلك، وهناك 3 بعثات تحقيق تتوجه إلى فلسطين من هذه المبادرة بعلاقة فيها، واحدة خاصة بقضايا السلاح، ليس فقط النوع وإنما نمط الاستعمال، لأن الاستعمال الكثيف للسلاح أو غير المتوازن هو مثل استعمال السلاح الممنوع بل أخطر. ثاني واحدة حتكون خاصة بالطب الشرعي، لدينا العديد من الأطباء الشرعيين الفلسطينيين والعرب في عين المكان، لكن الآن سيذهب أوروبيين. والثالثة ستكون مجموعة من القانونيين الذين يذهبون للتعاون مباشرة مع الحقوقيين والمحامين الفلسطينيين في غزة.
الآن يعني بعد استكمال كل هذه التحقيقات والحصول على المعلومات وعلى الوثائق والتوثيق، ما هي الجهات التي ربما قد ترون أنها أنجع للتوجه إليها في بهذه الشكوى؟ هل هي المؤسسات الوطنية، القوانين الوطنية، أم الدولية؟
لا يوجد أي مانع من التوجه إلى الجميع. نحن لن نترك بابا مجديا دون أن نطرقه. أولا، الأكثر إلحاحا وقدرة على مباشرة العمل سيكون المحكمة الجنائية الدولية، لكي نطلب للمدعي العام مباشرة التحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كون هذا الطلب قد تم إقراره الآن من مجلس حقوق الإنسان، تطالب به عدة حكومات، وبنفس الوقت مجموع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في العالم يجمعون عليه. فبالتالي نحن نحاول التدخل عبر دول موقعة، وتم الاتصال حتى الآن بخمس دول موقعة، لدينا إجابات سيعلن عنها عندما نصل يوم الأربعاء أو الخميس إلى لاهاي. قبلنا سفاراتها، وصلنا إلى نتائج إيجابية معها. ثانيا، التعبير الفلسطيني بكل أشكاله وليس فقط الرئاسة الفلسطينية، يعني بمعنى نحن اليوم لدينا دعم أولا من وزير العدل الفلسطيني الذي فوضه الرئيس الفلسطيني عباس بمتابعة الملف معنا مباشرة وأنا وإياه في تواصل مباشر. ثانيا، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أبو اللطف الذي يدعم هذه العملية. ثالثا، الهيئة التشريعية الأساسية في فلسطين باعتبارها ما زالت في ولايتها أيضا تدعم هذه المسيرة، ونحن سنحمل رسائل من كل هؤلاء لكي نقول بأنه حقيقة لا يوجد دولة، ولكن غياب الدولة الفلسطينية أولا يعطي أكمبو فرصة أكبر للتدخل، لأنه لا يوجد أي عائق من الدولة المستهدفة أي دولة فلسطين التي لم يعترف عليها بعد. وبنفس الوقت كل التعبيرات السياسية لمشروع الدولة الفلسطينية من سلطات تشريعية وتنفيذية تؤيد ما نقوم به.
وكيف تنوون تجاوز العقبة التي أشارت إليها المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية من أن المحكمة في الوقت الحالي لا يمكنها تناول هذه القضية إلا إذا خول لها مجلس الأمن الدولي أو إذا قبلت إسرائيل؟
للأسف بعض المنظمات غير الحكومية والمتحدثة باسم أوكامبو يريدون التهرب من هذا الموضوع. نحن نظلنا خلال 15 عاما قبل 98 من أجل أن يكون هناك توازن قوى في المحكمة الجنائية الدولية. هذا التوازن حصلنا به ما يمكن تسميته نصف انتصار نصف هزيمة في إعلان روما. نصف الهزيمة كان في أن مجلس الأمن يحق له بعد عام أن يوقف المدعي العام إذا باشر من تلقاء نفسه تحقيقا بقضية ما. أما الانتصار فهو السلطة الواسعة للمدعي العام بما في ذلك إمكانيته على التحرك من تلقاء نفسه، ولكن هذا يعني أن هناك مدعي عام قوي الشخصية وقادر على مواجهة الضغوطات. نحن الاختبار الكبير اليوم بكل معنى الكلمة وبكل صراحة هو إما أن السيد أوكامبو يريد أن يدخل مع المحكمة الجنائية الدولية في التاريخ، أو يريد أن يخرج من الباب الصغير مستقيلا، لأن المحكمة الجنائية الدولية في ديباجتها جاءت لحماية الشعوب ولم تأتي لحماية المعتدين، وقد انتهينا من منطق المنتصر الذي يعين محكمة حتى من جنرالاته ثم نسميها محكمة انموذج كما حدث في نورنبرغ. نحن الآن في منطق العدالة الدولية، بمعنى أن هذه العدالة للجميع وبدون تمييز وبشكل أساسي للضحايا، والضحايا كما نعرف هم غالبا الأضعف في المعادلة السياسية وليسوا الأقوى. وبالتالي هذا هو التحدي. لذلك نحن اليوم هناك عريضة توجه إلى أكامبو، حتى اليوم صار في 15 ألف موقع عليها خلال 24 ساعة من التوقيع، من كل القارات، من أستراليا، من أمريكا الجنوبية، حتى من المواقع الدبلوماسية في سفارات مثل فرنسا. لدينا تواقيع أشخاص أرسلوا بوصفهم يعملون في القنصلية الفرنسية هنا أو هناك، يوقعون على هذه العريضة ويطالبون أكامبو بالتدخل. إذن نحن أمام دينامية تريد تفعيل الحركة المدنية العالمية من أجل موازنة ضغوط الدول حتى لا يخضع لها السيد أكامبو.
سيد هيثم، يعني من خلال متابعتك لمحاربة الانتهاكات، كيف تصف ما تم في غزة؟ يعني من حيث احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، يعني هل كانت يعني أكبر عملية يعني مفضوحة للانتهاكات؟
أنا كما تعلم قمت ببعثات تحقيق في يوغوسلافيا السابقة، في منطقة البحيرات في إفريقيا، في كشمير، وفي العراق، كنت في عين المكان وكتبت تقارير. أنا لم أذهب إلى غزة ولكنني استلمت الشهادات ورأيت الأطفال الذين جاءوا للمعالجة، ولدي تقارير قادمة من غزة. نحن لأول مرة يتم ضرب، نحن في عندنا مثل صغير ميكرو لما حدث في غزة هو قلعة جونغي في أفغانستان، يعني بمعنى مجموعة من البشر موجودة في سجن كبير ويتم الضرب على هؤلاء، وعندما أحد هؤلاء يمكن يمسك بحجر ويلقي به على من يضرب فيه نقول إنه يقتل المدنيين. فنحن في الحقيقة في أكثف منطقة سكانية في العالم، في منطقة محاصرة منذ 19 شهرا، وهي أسطورة الأنفاق. الأنفاق كانت تدخل أغذية، كانت تدخل ملابس، والسلاح كما نعرف هو سلاح من صناعة محلية، وبعضه أخذ من الأمن الوقائي الفلسطيني عندما جرت الأحداث صراعات الفلسطينية الفلسطينية المؤسفة. أي سلاح وأي تناسب في السلاح وأي حديث عن صراع بين طرفين، نحن أمام جريمة عدوان بتعريف قرار مجلس الأمن لديسمبر 1973. هذا التعريف موجود، و إسرائيل يومها امتنعت عن تصويت ولكنها لم ترفضه. أيضا نحن بكل التعريف علينا أن نلتزم بمبادئ الأمم المتحدة المصوت عليها في ديسمبر 74 من أجل مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية، أي التعاون من أجل تسليمهم ومحاكمتهم في أي مكان كان، بغض النظر عن مسألة، لأن هذا القرار اتخذ قبل تشكيل المحكمة الجنائية الدولية ولا يوجد ما ينقضه، اتخذ من الجمعية العامة. إذن نحن لدينا جملة المقومات القانونية التي تقول بأن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت، ومع ذلك سنعززها. أكثر من محطة تلفزيونية ستتعاون معنا وتقدم لنا أرشيفها، حصلنا على قسم أساسي من أرشيف شبكة الجزيرة ومحطات أخرى مستعدة للتعاون معنا. أظن بأن ما ينقص ليس هو العناصر الأساسية لمكونات الجريمة، ما ينقص اليوم هو الإرادة السياسية والقرار السياسي للمدعي العام. ولكن هذا لا يعني أننا سنقف مكتوفي الأيدي، نحن لدينا من هنا إلى يوم الأربعاء لقاءات مع سفراء عدة دول، وهناك من الدول من باشر مثل بوليفيا، هم من باشر الاتصال بنا للقول نحن على استعداد للتعاون معكم.
هل فيه دول عربية؟
يوجد دولتان عربيتان عرضتا المساعدة في الخبرة القانونية أو إذا احتجنا للدفع للمحامين. كان الجواب لهم بشكل واضح: نشكركم على هذا الموقف، كلنا متطوعون ولا نحتاج إلى شيء، كل المحامين في هذه القضية يقومون بهذا العمل كواجب إنساني وليسوا مدفوعي الثمن، لذا لا نحتاج لأي دعم مادي من أحد. يكفي أن تعلنوا موقفكم بأنكم مع هذه العملية، لا أن ترسلوا لنا ذلك من تحت الطاولة.
سيد هيثم، سؤال أخير، يعني هل هناك يعني لقاءات قبل يوم الأربعاء، ولماذا اختيار جنيف لعقد هذا اللقاء؟
جنيف بالصدفة، لأن المسألة دورية، يعني مرة في جنيف، مرة في باريس، مرة في دمشق، في لبنان، أي عاصمة تقبلنا سنجتمع بها، باعتبار أن المنظمة التي تتشكل الآن وان جاستس هي منظمة دولية. ولكن ما فيش اللقاءات بالتأكيد في اجتماعات كثيرة، وخاصة مع سفارات الدول التي صدقت على الاتفاقية، كذلك في لقاءات بين المحامين أنفسهم، لأنه مثلا الدعوة التي سنقيمها أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في جنيف، في بروكسل عفوا، من أجل يعني إلغاء وليس تجميد، لأن التجميد حصل، من أجل إلغاء الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي في 8 ديسمبر 2008 والذي هو عار على الاتحاد الأوروبي، أن بلد في حالة حرب تقوم بالاستيطان، تحاصر قطاع غزة يومها كانت وتهيئ للعدوان على غزة، يتم ترقيتها إلى أحسن علاقة مع دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي. هذه المكافأة كانت من عناصر تشجيع العدوان برأينا، ولذلك نحن سنقيم دعوة قضائية هذا الأسبوع، وهناك نقاش سيكون بين المحامين البلجيكيين وغير البلجيكيين من أجل فعل هذا الأسبوع. أعددنا النص كاملا، نحن الآن أيضا بصدد الترجمة للغات أخرى لكي نتمكن من المرافعة أمام المحاكم الوطنية، وستكون البداية في إسبانيا.
كان هذا الحوار الذي أجراه محمد شريف يوم 19 يناير 2009 مع الدكتور هيثم مناع من اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من باريس مقرا لها.
شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة.
تواصلنا معكم يستمر عبر موقعنا على الشبكة www.swissinfo.ch.